فلسطينية تقريبا من هني بدأت بشكل فعلي الكلام عن نظرية معرفة الدين. تقريبا اللي أخذناه نظرية المعرفة العامة مع الإشكالات اللي ممكن ترد عليها وما إلى ذلك في درسين أو 3 دروس الأخيرة. الحين من هني المعرفة الدينية وقاعد يتكلم عن نظرية معرفة الدين. فهذا الدرس تقريبا ما في شيء جديد، يعني بيطبق كل اللي أخذناه في نظرية المعرفة العامة على نظرية المعرفة الخاصة. في البداية عرف لنا هذه المصطلحات، ما المقصود بالدين؟ وما هي المعرفة الدينية؟ ثم ما معنى نظرية معرفة الدين؟ في تعريف الدين يذكر لنا تعريف لغوي وعدة تعريفات اصطلاحية إلى أن يصل إلى التعريف المتناسب مع نظرية المعرفة العامة الذي ذكرها في القسم الأول. الدين في اللغة يطلق على المذهب والشريعة. الدين بمعنى المذهب أو الشريعة. المذهب هنا مو المذهب في مقابل المذهب السني والمذهب الشيعي، مو في مقابل المذاهب بهذا المعنى، لا، المذهب بشكل عام، مذهب تفكير، مذهب معنى الاتجاه، بمعنى نفس الشيء الشريعة. الشريعة يعني تعني الاتجاه أو الطريق، ولذلك المذهب أو الشريعة هي نفسها الطريق والمنهج. في اللغة يطلق الدين ويراد به أحيانا المذهب، يراد به الشريعة، يراد به الطريق، يراد به المنهج، متشابهة هذه الكلمات، وأحيانا يراد به الجزاء، المنهج أو الطريق نهاية النتيجة، النتيجة هذه هي المكافأة أو الجزاء. فأحيانا يطلق الدين ويراد به الطريق، وأحيانا يراد به نتيجة هذا الطريق، الجزاء على السير في هذا الطريق. هذه في اللغة. فتقريبا عندنا إطلاقين في اللغة على المذهب أو الشريعة أو الطريقة أو المنهج، الأول، الثاني الجزاء أو المكافأة. أما في القرآن الكريم، الدين في القرآن يأتي بمعنى الجزاء، نفس المعنى اللغوي، مالك يوم الدين كما يقال في سورة الحمد، يعني يوم الجزاء، يوم العقاب والثواب. وأطلق أيضا بمعنى الشريعة والقوانين، لكم دينكم ولي دين، يعني لكم طريقتكم، منهجكم في الحياة، قوانينكم، ولي دين. بناء على المعنى اللغوي يكون الدين يرتبط بالقوانين العملية. الدين هو عبارة عن القوانين العملية الخاصة بجماعة معينة يسلكون مذهب معين، فكل ناس لهم قوانين تنظم حياتهم، هذا دينهم. هذا المعنى ينسجم مع استعمال القرآن وينسجم أيضا مع المعنى اللغوي. لكن المتكلمين والباحثين في الأديان استعملوا الدين بمعنى أوسع، وأطلقوا الدين على القوانين بالإضافة إلى المبادئ التي على أساسها وضعت هذه القوانين. بالإضافة إلى أن هذه القوانين ليست كل قانون أطلقوا عليه المتكلمين والباحثين في الأديان، ليس كل قانون أطلقوا عليه دين. في عندنا قانون إنساني، قانون وضعي ما له علاقة بالدين، وفي قانون ديني. وش ميزة القانون الديني؟ ميزة القانون الديني إنه في نوع من القداسة. ويشترك مع القوانين الوضعية وغيرها، في أنه يهدف إلى تحقيق سعادة الإنسان. إذن الميزة بين القانون الديني وغيره أن القانون الديني فيه نوع من القداسة. يذكر عدة تعريفات إلى الدين عند المتكلمين. الدين مجموعة قوانين إن اتبعت وعمل بها أمكن أن توصل الإنسان إلى السعادة، الهدف من الحياة هو السعادة. ثم قال أن هذا التعريف غير تام، لأن هذه القوانين مأخوذة من معتقدات، من مبادئ. هذه القوانين تبتني على مبادئ، وهي عبارة عن معتقدات أساسية موجودة في كل دين ويدعو لها كل دين. فعدلوا التعريف وسعوا أكثر. الدين هو عبارة عن المعتقدات الأساسية والقوانين المطروحة على أساس هذه المعتقدات بهدف إيصال الأفراد إلى السعادة. هذا التعريف لا يزال ماذا؟ لا يزال واسع، فيشمل تلك القوانين الوضعية وتشمل أيضا الشرائع والقوانين الإلهية، تشمل كل الأديان الوضعية والإلهية. الأديان الإلهية اللي هي اليهودية والمسيحية والإسلام، اللي واضح انتسابها لله سبحانه وتعالى وأنها من الله لها منشأ إلهي، وغيرها من الأديان كلها أديان وضعية غير إلهية. مثل ما قال لك، كل دين حتى عبادة الأصنام يعتقدون بأنهم بهذه العبادة وبهذه القوانين، بهذه المبادئ وبهذه القوانين يصلون إلى ماذا؟ يصلون إلى السعادة، هم مشتركين في الوصول للسعادة. الكل يدعي بأن دينه يوصل إلى السعادة، مشتركين في الهدف، يبحثون عن هذا الهدف. القرآن يطلق على ذلك الدين الذي يوصل حقا إلى السعادة بالدين الحق أو الدين الحقيقي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني القرآن يقول الدين الحق والدين الحقيقي هو الإسلام. بعد هالمقدمات صاحب الكتاب يقول إذن نحن عندما نتكلم عن المعرفة الدينية نقصد بالمعرفة الدينية المعرفة الإسلامية، نقصد بالدين هني الإسلام. إذن حددنا الموضوع ومصداق هذا الموضوع. ما هو تعريف الدين؟ الدين هو مجموعة المعتقدات والقوانين الخاصة المسمى بالإسلام، والتي إن قبلت وعمل بها أوصلت الإنسان إلى السعادة الحقيقية. هذا هو التعريف النهائي للدين. هذا التعريف يقسم لنا الإسلام إلى قسمين، معتقدات وقوانين. أهم المعتقدات واضح، التوحيد يتحدث عن الله سبحانه وتعالى مبدأ الوجود الخالق، ويبين لنا غاية الله سبحانه وتعالى من الخلق، صفات الله سبحانه وتعالى. وطبعا عندما نعرف الغاية من الخلق ندرك الهدف النهائي للإنسان. ثم من خلال صفات الله سبحانه وتعالى نتعرف على أن الله سبحانه وتعالى حكيم، أن الله سبحانه وتعالى عالم، قادر، مجرد عن المادة. والهدف من خلقة الإنسان هو الوصول إلى السعادة الحقيقية في عالم الآخرة، فيأتي المعاد. وأن الإنسان لا يستطيع أن يدرك هذا المسير كيف يسير من الدنيا إلى الآخرة والقوانين اللي يتبعها إلا بواسطة نبي والمرسل من الله سبحانه وتعالى يعلمه. كيفية اجتياز هذا الطريق وما هي القوانين التي والمنهج الصحيح في الحياة الذي إذا اتخذه منهج في حياته فعلا يصل إلى السعادة الحقيقية. هذه توحيد النبوة والمعرفة، هذه المعتقدات الأساسية. ثم هذا الطريق أيضا كيف يصل الإنسان؟ من خلال تعديل وتصحيح علاقاته. علاقات الإنسان على أنواع، علاقة مع نفسه، تأتي القوانين الفردية والتشريعات الفردية. علاقة مع غيره، هذا الغير إما أن يكون الله سبحانه وتعالى أو غير الله سبحانه وتعالى. علاقة مع الله تأتي القوانين العبادية. مع غير الله سبحانه وتعالى، إما مع أفراد مجتمع تأتي القوانين الاجتماعية والعائلية والسياسية وغيرها، تعليم، صحة، كلها، أو مع موجودات أخرى غير الإنسان مثل الحيوانات والنباتات اللي هي القوانين البيئية والطبيعية. هذه كلها ضمن المسار. إلى المعاد أو إلى السعادة الحقيقية الأبدية. هذا تقريبا شرح مصداقي إلى التعريف. المعتقدات، تبينت ما هي المعتقدات وما العلاقة بينها، ما العلاقة بين توحيد النبوة والمعاد. والقوانين الخاصة، تبينت ما هي هذه القوانين، أنواعها ولماذا هذه الأنواع المسمى بالإسلام والتي إن قبلت وعمل بها، يعني هذا القانون مشروط بالعمل. معرفة مهم ولكنه شرط لازم، شرط آخر هو العمل بها، القبول، قبولها والعمل بها، حصلت الإنسان السعادة. إذا الآن تبين ما هو الدين، ما هي المعرفة الدينية؟ المعرفة الدينية يعني هذه العلوم والمعارف اللي عبارة عن العقائد والقوانين والتشريعات، كل العلوم التي تعرفنا بالقوانين الفردية والقوانين الاجتماعية والعبادية، بالإضافة إلى الأساس الذي استندت عليه هذه القوانين، هذه المعرفة الدينية. هنا في المعرفة الدينية يؤكد على معنى أن المعرفة الدينية غير التدين، غير الالتزام الديني. أحيانا يكون عندنا معارف دينية، معارف دينية تشمل العقائد والقوانين، ولكن ما يصير عندنا التزام بها. التدين هو عبارة عن الاعتقاد بالمعارف الدينية، يعني قبولها والاعتقاد بها مع اتباعها عمليا. أما بالنسبة إلى المعرفة الدينية فهي لا، معلومات، سواء اعتقدت بها أو لم تعتقد بها، عملت بها أو لم تعمل بها. إذا المعرفة الدينية هي كل ما يكسبنا معلومات عن المعتقدات الأساسية وما يترتب عليها من قوانين في الإسلام، لأن قلنا الدين هنا نقصد بالإسلام. نظرية معرفة الدين ما هي؟ إذا تذكرون قلنا نظرية المعرفة هو العلم الذي يبحث عن مسائل مثل ماهية المعرفة، إمكانيتها، أقسامها وطرق اعتبارها. هني نظرية معرفة الدين نفس الكلام، هو ذلك العلم الذي يبحث عن مسائل مثل ماهية المعرفة الدينية، بيناها الآن ماهية المعرفة الدينية، إمكانية المعرفة الدينية، أقسامها وطرق اعتبارها. بالنسبة إلى قيمة المعرفة الدينية وهي أهم بحث في نظرية المعرفة، هي قيمة المعرفة. أهم بحث في نظرية المعرفة الدينية أيضا هي قيمة المعرفة الدينية. نفس الكلام اللي أخذناه من قبل، إذا كانت هذه المعارف الدينية مأخوذة من علوم حضورية، فإن العلم الحضوري لا يقبل الخطأ، وبالتالي اعتباره يقيني وله اعتبار كامل. أما بالنسبة إلى التصديقات، لأن قلت التصورات ليست محل بحث في نظرية المعرفة، بالنسبة إلى التصديقات، إذا كانت هذه التصديقات بديهية فاعتبارها كامل، إذا كان يمكن إرجاعها إلى البديهي اعتبارها كامل، إذا كان لا يمكن إرجاعها، تصديقات نظرية ولا يمكن إرجاعها إلى البديهيات، فإما أن نثبتها عن طريق حساب الاحتمالات أو بسبب توافقها وانسجامها مع معارف يقينية أخرى أو عدم تناقضها أو غيره. وإذا لم نستطع إثباتها فإنه يبقى اعتبارها بمستوى ماذا؟ الأدلة والشواهد على صحتها، يعني يبقى اعتبارها ناقص ولكن يكون لها اعتبار. هنا يعطينا ملاحظة مهمة، وهي أن المعرفة الدينية هي فهمنا إلى الدين، ولذلك هي جزء من المعارف البشرية، فنتعامل معها بنفس الطريقة، إلا في دائرة محدودة اللي هي معرفة المعصوم بالدين. أما بالنسبة إلى معرفتنا عن الدين فهي معرفة حصولية. فنتعامل معها مثل بقية المعارف. مثل ما مر علينا من قبل، وإن شاء الله اليوم أيضا يرجع مرة ثانية يذكرنا بهذا ويطبقها على المعرفة الدينية، بمعايير كيفية تقييم، ملاك تقييم المعرفة، يطبقها على المعرفة الدينية. قبل ما ندخل في طرق المعرفة الدينية وتقييم كل طريق، أيضا سوف يذكرنا بضرورة نظرية معرفة الدين. عادة هنا لما يتكلم عن الضرورة دائما يبدأ بماذا لو لم يكن، ماذا لو لم يكن، إذا بيتكلم عن أهمية شيء في هذا الكتاب يستخدم هذه الطريقة، ماذا لو لم يكن، يعني عواقب عدم وجود معرفة الدين أو نظرية معرفة الدين. واضح أخوات الصوت؟ الإنترنت يقطع. إن شاء الله نكمل على خير. إذن الكلام على أهمية الشيء يستخدم هذه الطريقة. ماذا لو لم يكن لدينا نظرية معرفة الدين؟ ماذا سوف يحدث؟ أولاً، ما لدينا من معارف لا يمكن الاعتماد عليه، لأن ما درسنا معايير الاعتماد على هذه المعارف. فإذا لم ندرس طرق الاعتماد على المعرفة ولا كان عندنا طريق للاعتماد على المعرفة الدينية نثبت أن المعرفة الدينية يمكن الوثوق بها للوصول إلى السعادة، فإنه سوف يسد طريق السعادة. نعم، مع التأكيد على أن المعرفة، وأذكرنا من شوي أن المعرفة شرط لازم ولكنه غير كافي، لابد من الالتزام حتى نصل إلى السعادة. كنا نقول بأن المعرفة الدينية لوحدها مثل ما أشرنا أكثر من مرة هي شرط لازم ولكنه غير كافي، لابد من الالتزام بهذه المعارف وتطبيقها، تطبيق القوانين المترتبة على هذه المعرفة حتى نصل إلى السعادة. ولكن شرط ضروري وإن كان غير كافي. خلاصة بأن لو لم تكن لدينا نظرية معرفة بالدين لما تمكننا من الوصول إلى السعادة، ولو لم تكن لدينا معيار صحيح للتأكد من المعارف الموجودة الدينية لكان احتمال وصولنا إلى السعادة أيضا احتمال ضعيف. ما بنعتمد على هذه لأن ما عندنا معيار لتشخيص المعرفة الصحيحة من الخاطئة، فما بيصير عندنا اطمئنان بهذه المعارف وهذه القوانين. من هنا يتبين أن نظرية معرفة الدين عندما تدرس لنا قيمة هذه القوانين وعفوا قيمة القيمة المعرفية والملاك في تشخيص الصح والخطأ من المعارف الدينية، فإن أحد الأسباب المهمة هو الاطمئنان إلى أن هذا الطريق هو الطريق فعلا الموصل إلى السعادة. أيضا في سبب آخر وأهمية أخرى تكمن في دراسة نظرية معرفة الدين، وهي الإجابة على الإشكالات والشبهات التي طرحت حول الإسلام خصوصا في السنوات الأخيرة وفي العقود الأخيرة وحول الفكر الإسلامي، وأكثرها ترتبط بالتشكيك بصحة هذه المعارف الدينية. فنحن لدفع الشبهات وترسيخ الإيمان أكثر أيضا نحن نحتاج إلى دراسة نظرية معرفة الدين. ثم ندخل في طرق المعرفة الدينية. من طرق المعرفة الدينية؟ الشهود. تكلمنا على الشهود فيما سبق. الشهود هو طريق العلم الحضوري. نحن ندرك العلم الحضوري بواسطة الشهود. ومن مصادقه هني فقط ما بيعرف لنا اياهم لان عرفهم من قبل، فمن مصادق الشهود العلم الحضوري بالله سبحانه وتعالى، علم المعلول بعلته الموجده، ومر علينا ان هذا نحن نعلم به الله سبحانه وتعالى حضورا. نعم هذا العلم له مراتب حسب مراتب المرتبه الوجوديه للعالم، ف علم المعصوم بالله سبحانه وتعالى علم حضوري قوي شديد، لكن علمي بالله سبحانه وتعالى وعلم كل شخص فينا بالله علم ضعيف حسب مرتبته الوجودية. ولأن هذه المرتبة الوجودية ضعيفة نحن نحتاج إلى العلوم الحصولية لتقوية هذه المرتبة والالتفات إلها وإلى. إذا أول مصداق للشهود هو ماذا؟ العلم الحضوري بالله سبحانه وتعالى. المصداق الثاني المكاشفة في الأمور الدينية، لأن المكاشفات ممكن تكون في مسائل دينية تصير مكاشفة إلى شخص بأن أحد مريض روح ساعده، هل ما العلاقة بالدين، ولكن المكاشفة المرتبطة بالأمور الدينية، قانون من القوانين التشريعية، عبادة من العبادات، صلاة من الصلوات إلى آخره، بعض المكاشفات التي تحتوي على رسالة دينية تدل على عقيدة دينية أو عبادة أو مقرر أو قانون ديني، هذه أيضا مصداق بالمصادق. طبعا تيلا إن شاء الله قيمة المكاشفات. أيضا في عندنا الإلهام. الإلهام هو إلقاء سريع في القلب، هذا المعنى اللغوي حق الإلهام. أما المعنى الاصطلاحي فإن الإلهام خاص بالمعصومين عليهم السلام، وهو في مقابل التحديث، إما أنه يلقى في القلب أو يحدث، ينزل ملك يحدث هذا المعصوم. والمقصود بالإلهام هنا هو هذا المعنى، المعنى الاصطلاحي له، المعنى الاصطلاحي الموجود عند المتكلمين، مثل ما حصل من إلهام إلى سيدة مريم أو إلى الخضر عليهم السلام. أيضا الوحي، الوحي من العلوم الحضورية، هذه كلها علوم حضورية نحصل عليها بواسطة الشهود. والوحي أيضا نوع من الإلهام يحصل للأنبياء عليهم السلام، إلهام خاص بالأنبياء عليهم السلام. هنا أيضا في الوحي يقول علينا أن نميز بين أمرين في الوحي. أصل الوحي الألفاظ والمعاني التي توحى إلى الرسول صلى الله عليه وآله إلى الأنبياء، هذه علم حضوري. ولكن محتوى الوحي، مثلا ينزل قصة نبي الله موسى عليه السلام، تنزل على من؟ على الرسول صلى الله عليه وآله. نفس أحداث اللي صارت لنبي الله موسى هذه يدركها بالقصة بالعلم الحصولي، ولكن ألفاظها ومعانيها تلقى على الرسول صلى الله عليه وآله بالعلم الحضوري. إذا لابد أن نميز بين أن الرسول يتلقى هذا الوحي حضورا، ولكن محتوى وبلا واسطة، ولكن محتوى هذا الوحي وتحليله وكذا هذا علم حصولي، شبيه بالحالات اللي نعيشها. عندما أعيش حالة من الشبع، الجوع، الفرح، هذه علم حضوري، ولكن إدراكي لها، تحليلي لها إلى هذا المحتوى علم حصولي. واضح؟ بعد ما بينا مصادق الشهود في المعرفة الدينية، يذكر لنا قيمة المعرفة الدينية المبنية على الشهود. هذه المعارف اللي هي عبارة عن العلم الحضوري بالله، المكاشفات، الإلهام، الوحي، ليست على مستوى واحد. نعم كلها ندركها بالشهود، ولكن لها درجات. كما أن العلم الحضوري بالله سبحانه وتعالى له درجات حسب الأفراد، أيضا هنا الإلهام والوحي والمكاشفات لها درجات حسب الأفراد. واضح أخوات؟ فهي ليست على مستوى واحد. نعم هي جميعها لا يقع فيها خطأ، ولكن قيمتها المعرفية تختلف. فالوحي لأنه مصون، أو الإلهام الخاص بالمعصوم، لا قلنا هني الإلهام، نقصد بالإلهام الخاص بالمعصوم، لوجود مفردة الإصمة في هذا الشخص، فيكون إلهامه حجة قطعية كاملة. لوجود مفردة الإصمة في الرسول والنبي، فيكون الوحي حجة قطعية، بالإضافة إلى أن الوحي مصان، يعني في أدلة عقلية ونقلية على أن الوحي مصان من الخطأ، فإنه ماذا؟ له حجة قطعية. أما بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المكاشفات، مكاشفات تحدث إلى العارف، فإنه وإن كانت علم حضوري، لكن هذه المكاشفات حجيتها تعتمد على عدم تدخل القبليات المضرة المانعة من الفهم وإدراك المكاشفة. وإذا كان في ما سبق أن كل علم حضوري يلازمه علم حصولي، وهذا تدخل القبليات في العلم الحضوري في المكاشفات صعب اكتشافه، ولذلك عادة المكاشفة بذاتها لا ليس لها حجية، لا حجية لها إلا إذا كانت متوافقة مع العقل أو متوافقة مع دليل عقل نقلي متواتر، يعني متوافقة مع النقل القطعي. إذا لم يكن هناك دليل عقلي أو نقلي قطعي على صحة هذا المحتوى الموجود في المكاشفة اللي كشفناه في المكاشفة، فإنه لا حجية لهذا المحتوى ولا يقبل هذا المحتوى. واضح أخوات؟ مو فقط الدليل القطعي، حتى لو كان فيه أدلة اعتبارها مقبول، مو كامل قطعي 100%، لكن عندها اعتبار، لها اعتبار توصل إلى الاطمئنان أو الظن المعقول، فإنها تقدم على المكاشفة. وتفقد المكاشفة، يهبط مستوى اعتبارها أكثر كلما زاد احتمال صحة محتوى مخالف إليها. هذا بالنسبة إلى الشهود ومصادقة وحجية كل مصداق أو القيمة المعرفية لكل مصداق. ثم ننتقل إلى الحس. طبعا العلوم الدينية ليست حسية، ولكن الإنسان يسمع ويقرأ بواسطة العين، فيستفيد من الحس في اكتساب المعارف الدينية، يشاهد معاجز الأنبياء، يسمع عنها بالأذن، إذن يستفيد من الحس لمعرفة مقاصد المعصومين عليهم السلام، كلامهم، مقاصد القرآن، يسمع أقوال المعصومين عليهم السلام وحديثهم، يسمع آيات القرآن الكريم، يقرأها. ما هي قيمة المعرفة الحسية؟ ذكرنا فيما سبق أيضا أن المعرفة الحسية مع رعاية الشروط، إذا تذكرون تكلمنا عن المطرة التي انكسر في الماء وما أدري إيش، مع رعاية الشروط المحافة بهذا الحس، فإنه ماذا؟ فإنها تكون لها حجية. طبعا حجيتها ليست مستقلة وإنما مع العقل، تعتمد حجيتها على الاستدلالات العقلية، على صحة ما سمعناه وما قرأناه. ما نتعامل مع ما نسمعه وما نفهمه بواسطة اكتسبناه بالسمع وفهمناه بواسطة السمع فقط، أو ما شاهدناه، ما نتعامل معه على أنه أمر بديهي، لا، لابد أن نطمئن من صحته بمساعدة وبمعونة العقل. بالنسبة إلى التعقل، التعقل إذا تذكرون تكلمنا عن وظائف العقل، وقلنا أن هذه الوظائف على نوعين، في عندنا وظائف ترتبط بالتصورات، إدراكنا للتصورات، في عندنا وظائف ترتبط بالتصديقات والإذعان، إذعاننا إلى بعض القضايا وإيماننا بها واعتقادنا بها. قلنا أن العقل في دائرة التصورات يدرك المفاهيم الكلية، هذه المفاهيم الكلية على نوعين، إما تكون مفاهيم أولية مفردة أو لا تكون مفاهيم مركبة اللي هي عبارة عن التعريف، وتكوين مفاهيم جديدة بواسطة التعريف. هذه وظيفة من وظائف التعقل. الآن راح تكلمنا عن تعريف الدين، تعريف المعرفة الدينية، تعريف التوحيد، تعريف النبوة، هذه كلها تعاريف وش فيها؟ تتكون من مفاهيم أولية، أول شيء يتعقلها العقل، ثم ماذا؟ ثم يجمع بين مجموعة من المفاهيم ليكون تعريف جديد، مثل ما حصل مع الدين. الدين في البداية فقط على القوانين، بعدين قالوا لا، لما تعقلنا أكثر، تصورنا أكثر، شفنا أن هذه القوانين تبتني على مباني أساسية هي عبارة عن تلك المعتقدات الأساسية، التوحيد والنبوة والمعاد، فتوسعت عندنا بعدين أكثر. قلنا الدين هو في عندنا دين حق ودين غير حق، الدين الحق هو الموصل للسعادة الحقيقية، فصار عندنا المعرفة الدينية. لاحظوا كل ما جعلنا نتوسع، كل ما نضيف مفهوم جديد تتضح عندنا الرؤية أكثر. هذه دور العقل في التصورات. بالنسبة إلى التصديقات، تصديقات في عندنا تصديقات بديهية، تصديقات نظرية، العقل يحاول أن يرجع دائما التطبيقات النظرية إلى البديهية حتى يثبت قيمتها المعرفية إذا استطاع أن يرجعها. التطبيقات الدينية النظرية إذا أرجعها العقل إلى البديهيات تكون لها قيمة معرفية، إذا لم يتمكن من أرجاعها تكون نعتمد على حساب الاحتمالات أو المؤيدات والشواهد والقرائن الدالة على صحتها، وبذاك المقدار اللي نقدر نثبته تكون لها حجية ولها قيمة معرفية. المعرفة المعتمدة على الشهود للمعصوم، مثلا معتمدة على تصديقها على دليل عقلي بعصمة المعصوم ليس على الشهود، طبعا هي شهود عند المعصوم مو شهود عندنا، فاحنا تكون عندنا بالنسبة لنا نسمعها، تصير عندنا نسمعها بواسطة الحس أو بالنقل، ليست علم حضوري عندنا، عند الحضور للمعصوم. واضح أخوات بالنسبة إلى قيمة المعرفة الدينية المبتنية على التعقل؟ طبعا بالنسبة إلى المعارف الدينية نحاول قدر المستطاع أن نوصلها إلى البرهان. البرهان يعني تكون البنية، بنية الدليل صحيحة منتجة، وأيضا المقدمات يقينية. إذا تذكرون تكلمنا من حيث هيئة البرهان ومادته، هيئة الدليل ومادته، أن تكون الهيئة يقينية يقينا تنتج النتيجة المطلوبة، والمادة أيضا المواد البرهان تكون يقينية. الطريق اللي بعده هو طريق النقل. وش رأيكم أخوات، توجد معرفة شهودية دينية عندنا أو لا؟ عندنا أو ما عندنا؟ بناء على اللي مر. عندنا معرفة دينية أو لا أخوات شهودية؟ وشو المعرفة الشهودية اللي عندنا؟ معرفة شهودية بماذا عندنا؟ أحسنتم، العلم الحضور بالله سبحانه وتعالى معرفة دينية، علم الحضور بالله سبحانه وتعالى. الآن تضعف وتشتد زي ما قلنا على حسب الأفراد. أشرنا فيما سبق بأن كل إنسان عنده علم حضوري بالله، وهذا نوع من المعرفة الدينية، هذا مثال يعني. زين، النقل، وصلنا إلى طريق النقل. النقل هي عبارة عن الآيات القرآنية تقريبا، هنا ما في شيء جديد يعني. إذا أنتم مستحضرين، إذا أنتم اليوم الدرس قبل شوي نقول عبارة بعد شوي تسألون عنها، فالحين كيف تستحضرون شيء قبل 10 محرم؟ ولكن إذا كنتم مستحضرين إن شاء الله زين، فإن النقل تقريبا ما في شيء جديد. النقل يعني ما يصل إلينا من الغير، سواء كان هذا الغير معصوم أو غير معصوم. الآيات القرآنية وصلتنا من الرسول صلى الله عليه وآله، أقوال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصلتنا من المعصومين عليهم السلام من أصحاب الرسول، وأقوال الأئمة عليهم السلام، أفعالهم اللي وصلتنا أيضا من أصحابهم وسيرتهم عليهم السلام، تاريخ الإسلام أيضا يعتبر من النقل، الأحداث اللي صارت، الأحداث اللي صارت أمس، اللي صارت قبل ساعة، هذه كلها نقليات. آراء المتخصصين، المفكرين، النظريات، هذه كلها المرتبطة طبعا بالشأن الإسلامي، النظريات الإسلامية كلها ترتبط بالنقل. وأيضا أشرنا فيما سبق أن النقل يستفيد من الحس والاستدلال والتعقل، وذكرنا أيضا بأن النقليات خصوصا بالنسبة إلى الروايات فيها ثلاث أقسام لابد من التأكد منها حتى نتكلم عن قيمتها المعرفية. القسم الأول السند، والروايات تنقسم إلى متواتر وآحاد. ما هو المقصود بالآحاد أخوات؟ ما هو المقصود بالآحاد؟ ما المقصود برواية الواحد؟ ما هو المقصود بالآحاد؟ رواية الواحد ما المقصود بها؟ ما في صوت الحين؟ من هي هذه أم محمد؟ شخص واحد روى الرواية، الآحاد ما يقصد بشخص واحد روى الرواية أخوان. ما له علاقة بالثقة وغير الثقة. مجموعة من الأشخاص لم يصل عددهم لحد التواتر فقط. هذه هي الآحاد، هذه خطأ فادح أم محمد. يعد لو واحدة غيركم كنت بقولها خطأ فادح، أنتم خطأ فادح تب، لأن كررنا أكثر من مرة لما تكلمنا عن المتواتر والآحاد، لا أحد يقول أن الآحاد يفكر بأنه يعني شخص واحد روى الرواية، غلط. الآحاد يعني مجموعة أشخاص لم يصل عددهم لحد التواتر. الآحاد يعني مجموعة أشخاص لم يصل عددهم لحد التواتر. بالنسبة إلى التواتر مجموعة أفراد يمتنع اجتماعهم على الكذب، ما له علاقة امتناع اجتماعهم، في عندنا روايات آحاد صادقة ما لها علاقة لأحد باحتمال اجتماعهم أو عدم احتماله، ولا أحد لها علاقة بعدد الأفراد، عدد الأفراد وش فيه؟ ليس لم يصل إلى حد التواتر. واضح؟ إذن هذه الفرق بين المتواتر والآحاد. لما نقول خبر واحد لا يقصد به، لما نقول خبر واحد لا يقصد به شخص واحد روى الرواية، هذا خطأ أخوات، إن شاء الله ما تنسون هذه المعلومة. ثم خبر الواحد ينقسم أيضا إلى قسمين، خبر ثقة وخبر غير ثقة. روايات كثيرة عندنا آحاد لكنها رواها ثقات، هذه معتبرة ونأخذ بها. وفي عندنا روايات آحاد غير ثقة. هذا على مستوى ماذا؟ نوع السند. نوع الدلالة، دلالة النص أو المحتوى. أحياناً تدل نصاً تدل على المعنى، أحياناً لا. في احتمالات ليست نص، نص يعني واضحة في المعنى. إذا كانت واضحة في المعنى طبعاً هذه لها قيمة معرفية لأن معناها واضح. أما إذا لم تكن واضحة فهذا أتوقع تكلمنا عنه من قبل، ما يقابل النص، يعني أن تكون ظاهرة في أحد المعاني، أن تكون مجملة لها أكثر من معنى، ولا في مرجح نستطيع أن نرجح أحد المعاني على غيره. فهذه أيضا تضعف قيمة المعرفية. إذا النص قيمة المعرفية تامة، النص في معناه. إذا صار عندنا الظاهر قيمة المعرفية أقل. المجمل ليس له قيمة معرفية لأن المجمل يعني ما في مرجح، ما في معنى يترجح على بقية المعاني. أيضا النقطة الثالثة هي غير السند وغير الدلالة، دلالة النص، دلالة المحتوى. أيضا عندنا الشواهد والمؤيدات. إذا كان هذا الدليل محفوف بقرائن، هذا المنقول محفوف بقرائن تؤيد صحته، هذا أيضا يرفع من مستوى ماذا؟ قيمته المعرفة. طبعا احنا هذا البحث مهم جدا عندنا ويدرس في الاصول، حجية النقل، خصوصا حجية الروايات، لان اكثر القوانين، اكثر العبادات والمعاملات والقوانين الاجتماعية والفردية والبيئية والعبادية وصلتنا بواسطة النقل، ولذلك هذا يعتبر بحث جدا مهم، حجية النقل. في سؤال لحد هنا يا أخوات؟ القيمة المعرفية لقيمة المعرفة الدينية المبتنية على النقل. تبين أن الأخبار ليست على درجة واحدة. في عندنا المتواتر، في عندنا الآحاد، في عندنا آحاد الثقة، آحاد غير الثقة. إذا اعتبار الأخبار لن يكون على درجة واحدة، هذا في الروايات، غير القرآن الكريم، القرآن الكريم طبعا سند قطعي، قطعي السند، متواتر. نأتي إلى الدلالة، في عندنا دلالة نص، دلالة غير نص. إذا اعتبار الأخبار ليس على مستوى واحد، بل هي ترتبط بالاعتبار الحاصل من تعدد طرق النقل. المتواتر يعني خبر يوصلنا بطرق متعددة. أم محمد مثلاً قالت كلام تنقلها عنها ملاذ فاطمة، ملاذ تقول له فاطمة، فاطمة تقول له فاطمة. بعدين أيضاً كان حاضر مع ملاذ، كانت حاضرة أم أحمد، فأم أحمد سمعت أم محمد تروح تنقل إلى منى، تنقل إلى صديقة، منى تنقل إلى صديقة. لاحظوا عدة طرق نقلت عن أم محمد خبر، وهذه الطرق متعددة متناثرة، خصوصا إذا كانوا بعد في مناطق بعيدة عن بعضهم البعض. بحيث يمتنع اجتماعهم على الكذب أو سوء الفهم. تعدد طرق النقل يرفع من مستوى ماذا؟ الاعتماد واعتبار الناس أو المحتوى يعني لو وصلنا. أيضا مدى اعتمادنا على ناقلي الخبر. إذا كان الخبر اللي نقلوا الخبر أيضا ثقات، إذا ما نقلوا ثقات لكنهم كثر، هذه الكثرة تؤثر. إذا لا كانوا قليل أو كانوا كثر وثقات، هذه أيضا الكثرة مع الثقة ترفع المستوى الخبر أكثر اعتمادنا عليه. أحيانا ينقل لنا خبر عن مثلا شجاعة أمير المؤمنين أو عن ولايته من أعدائه، هذه يكون له أثر. لماذا؟ أعداء ممكن عددهم قليل إلى نقلوا الخبر، ولكن لأن عادة ما ينقلون هكذا خبر مخالف لطبيعتهم، فإذا نقل واطمأنينا بأنه فعلا هذا الخبر صدر من أعداء أمير المؤمنين عليه السلام، هذا يكون له قيمة معرفية، لأن عادة ينقل خلاف أن يعترف بأفضلية أمير المؤمنين، هذا يكون له قيمة معرفية. أيضا دلالة الألفاظ من جهة المحتوى، إذا كانت نص ليست ظاهرة في المعنى، لا نصا في المعنى، أيضا يكون لها قيمة معرفية عالية. الظاهر أحسن من المجمل، المجمل لا قيمة معرفية له، مجمل يعني ما فيه ترجيح لأي معنى من المعاني. إذا كان الخبر محفوف بشواهد وقرائن تزداد قيمته المعرفية. ذكرنا أن القرآن يعتبر متواتر من حيث السند، قطعي السند، وبالنسبة إلى الدلالات، الدلالات على نوعين، إما أن تكون نص في المعنى أو تكون ظاهرة في المعنى، تحتاج إلى مؤيدات أحياناً مثل يد الله فوق أيديهم، تأتي مؤيدات سواء الدليل العقلي القطعي يد الله أن الله سبحانه وتعالى لا جسم له، لا يمكن أن يكون لله جسم، أو الآيات القرآنية ليس كمثله شيء، إذن هنا اليد حتماً لا يراد بها اليد الجسمانية لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فهذه القرائن المحفوفة بالناس قرائن داخل الناس أو لا قرائن عقلية توضح المعنى المقصود. إذن إذا كانت الآية أو الرواية، الآية كل الآيات متواترة، الروايات بعضها متواتر بعضها أحاد، إذا كانت الآيات أو الروايات متواترة ونص فهذه قيمتها عالية وهكذا، وتقل القيمة المعرفية كلما قلت شروط الاعتبار. هذا بالنسبة للقرآن والروايات. نأتي إلى معارف الآخرين. معارف الآخرين أحيانا يكونوا معصومين، معصومين يوصلون للأخبار، بعض الأحكام الشرعية. أيضا المتخصصين يعطون نظريات دينية إسلامية مثل المراجع، يعطون بعض القوانين حسب اختصاصها، يبينون الحلال والحرام. إذا كان وصلنا الخبر من معصوم، فلأنه معصوم يعتمد على ما وصلنا منه، أما إذا كان غير محصول لكن هو متخصص ومؤهل، يعني ثابتة عندنا تخصصه وأهليته ثابتة أعلميته، إذا ما نعبر في التقليد وجود تقليد الأعلم، أعلميته ثابتة عندنا. وأهلية ثابتة، ونعرف الطريق الذي حصل عليه العلوم والمعارف، يعني ندري أنه درس 20 سنة 30 سنة حتى وصل إلى هذا التخصص. فإنه أيضا يكون كلامه ماذا؟ كلامه معتبر. لكن بالنسبة إلى النقليات، يعني ما ينقله لنا من قوانين استفاد ينقلها لنا هذا المتخصص من قوانين وأحكام شرعية استفادها من علوم نقلية مثل الروايات والآيات القرآنية، عادة تكون العلوم النقلية أو القوانين المستفادة من علوم نقلية درجة اعتبارها أقل من العلوم العقلية، لأن يعني العلوم العقلية نرجح إلى البديهيات، نرجح إلى قوانين كلية ممكن راح نتأكد منها، لكن بالنسبة إلى النقليات تتكلم عن مسائل جزئية تفصيلية. ولذلك يكون اعتبارها أقل، لكن هذا ما يعني أن ليس لها اعتبار ولا يمكن التأكد من صحتها مطلقا. بالعكس، نحن ملزمين بأن نأخذ بها حتى لو كانت فقط تورث الاطمئنان او تحدد لنا الوظيفه العمليه كما سوف ياتي. ايضا من طرق المعرفه وذكرناها من قبل هو التذكر. نحن نعتمد على التذكر في كثير من الامور، مثلا الان عندما امر في وانا اصلي اخلط بين عدد الركعات، الخبط بين عدد الركعات، فاقعد اتذكر وش الحكم الشرعي الان. هذه تذكر المعارف المسبقة الموجودة في الحافظة هو أحد طرق المعرفة أيضا. طبعا قيمة هذا التذكر، قيمته واعتمادنا عليه كما ذكرنا فيما سبق، يعتمد أولا على من وين أخذنا المعارف الأولية. إذا كانت المعارف الأولية لها قيمة معرفية، فيعني إحنا فعلا المعارف الأولى اللي حين قاعدين نتذكرها فعلا أخذناها من الرسالة العملية هذه القوانين، فسوف يكون لتذكرها قيمة معرفية لما نتذكره من معارف. أما إذا كانت المعارف الأولية إحنا مأخذينها خطأ، مأخذينها من غير متخصص، ليس من الرسالة العملية، فإن هذه ما نتذكره أيضا لن يكون له قيمة معرفية، ما بيكون له اعتبار. واضح؟ أيضا تعتمد على قدرة الحافظة على التذكر، وهذا الذي نتذكره هل هو يرتبط بالعقل، يرتبط بالعلوم النقلية، يرتبط بالشهود، يرتبط بماذا يرتبط؟ أيضا يؤثر نوعية المعلومات التي نتذكرها، أيضا تؤثر على ماذا؟ تؤثر على قيمة القيمة المعرفية لهذا هذه المعلومة التي نتذكرها. هذا تقريبا ما في شيء جديد التذكر ذكرناه من قبل. قيمة المعرفة في أجزاء الدين المختلفة هذا مطلب مهم. أجزاء الدين ما هي أخوات؟ مر علينا في بداية الدرس اليوم أن الدين على جزئين، على قسمين، هو عبارة عن المعتقدات والقوانين. بالنسبة إلى المعتقدات، المعتقدات لابد من إرجاعها إلى نعم قوانين وعقائد أو عقائد وقوانين. العقائد والمعتقدات غالبا نعتمد فيها على العقل إلا في التفاصيل، تفاصيل المعاد، تفاصيل هذه التفصيلات نرجع فيها للنقل، وإلا الأصل هو التعقل. وإذا كنا نعتمد فيها على العقل، إذن لابد من إرجاعها إلى المسائل البديهية. تصديقات البديهة، مثلاً إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، الحكمة، الصدق، العدل إلى آخره. ثم بعد ما نثبت صفاته نثبت المعاد، لأن الله حكيم يجعل هناك يوم آخر وما إلى ذلك. ثم إذا مثل ما أشرنا في بداية الدرس، إذا إحنا ثبتنا التوحيد والمعاد، تأتي النبوة. هذه التصديقات الأساسية لابد من إرجاعها إلى تصديقات البديهية. تصديقات بعضها بديهي، مثل إثبات وجود الله، أصل وجود الله سبحانه وتعالى بديهي، يحتاج فقط إلى تأمل بسيط حتى ندرك وجود الله سبحانه وتعالى. ضرورة أن لكل معلول علة، أن لنا خالق، هذه مسألة بديهية. ثم نبدأ أن هذا الخالق ما هي صفاته، لماذا أيضا نرجع إلى البديهيات، لماذا لابد أن يكون غني مطلق، لابد أن يكون كذا، نرجع إلى البديهيات، هذه الصفات. ثم إذا رتبنا الصفات وأرجعناها للبديهيات، يأتي حكمة الله سبحانه وتعالى وعدالته، وأنه لابد أن يكون هناك يوم آخر، ثم تأتي النبوة، كلها شوي شوي نرجعها إلى تصديقات البديهية، هذه النظريات نرجعها إلى البديهيات. وهذا اللي يدرس في كتاب معرفة الله، في كتاب معرفة الإنسان من مظاهر الفكر الإسلامي، لبتي إن شاء الله. هذه المعتقدات الأساسية التي لابد للتعقل والاستدلال فيها. في عندنا معتقدات تفصيلية وصلت إلنا بواسطة أخبار المعصومين عليهم السلام. هذه كيف نثبت قيمتها المعرفية؟ كيف نأخذ بها؟ بعد أن نثبت عصمة المعصوم، بعد ما نثبت عصمة المعصوم تصبح هذه ما وصل إلينا، طبعاً عصمة المعصوم و كيف وصل إلنا هذا الخبر؟ إذا كان خبر متواتر أو غيره، نأتي ندرس محتوى الدلالة، ندرس القرائن الحافة بهذا الخبر وإلى آخره. فإذا كان متواتر، إذا كان محفوف بقرائن صحيحة، بالإضافة إلى أنه تأكدنا من أنه فعلا صدر من المعصوم والمعصوم بلحاظ عصمته، نحن نقبل بهذه الرواية من ونأخذ بها ونعمل بها. بعض الأخبار اللي تدعونا مثلا إلى الإحسان، إلى العدل، إلى عدم الضال، هذه الأخبار توافق العقل، يعني في أدلة عقلية عليها أيضا. وهذا الدليل العقلي يدعونا إلى ماذا؟ يلزمنا بالأخذ بهذا الخبر، خبر نص من المعصوم، بالإضافة إلى أن هذا الخبر يدعو إليه العقل، مفاده يدعو إليه العقل. لكن في أخبار أخرى لا يدركها العقل، مو في ساحة تفصيلية، مثل عدد الركعات في كل صلاة من الصلوات اليومية، وجوب الصلوات اليومية، هذه لا يدركها العقل. ولكن هذه التصديقات أو هذه القوانين نحن متيقنون من أن الإسلام يطالبنا بها. من وين صار هذا اليقين؟ بسبب التواتر، بسبب العرف في العالم الإسلامي، بسبب تاريخ الإسلام، كثرة بناء المساجد وكثرة القصص والأحداث اللي صارت في المسجد، وأنه أوقات الصلاة كذا وأنه كذا، صار عندنا يقين بأن هذه الأمور وش فيها؟ أن هناك قبلة واحدة، وما فينا نصلي على كيفنا، يوم شرق يوم غرب يوم شمال يوم جنوب، في قبلة واحدة عند المسلمين وغيرها من الأمور اللي صارت يقينية بسبب تواتر النقل ووضوح دلالات ما وصل إلينا من أخبار وأحداث وأقوال وسيرة وتاريخ وإلى آخره. لكن في عندنا قوانين غير يقينية، نبقى في حالة شك، ما هو المطلوب؟ منا شرعا ما الذي نقوم به حتى يكون فعلا مورد رضا الله سبحانه وتعالى؟ هنا يأتي كيف نقيم المعارف. روايات ما عندنا روايات متواترة، روايات آحاد، أحيانا تكون روايات غير ثقات، وش نسوي؟ نأتي نأخذ القاعدة اللي ذكرناها عدة مرات، وهي نأخذ الاعتبار الأعلى. أحيانا يكون في تعارض أصلا بين الروايات، رواية تقول افعل، رواية تقول لا تفعل، وش نسوي؟ آية قرآنية تعارض رواية، دليل عقلي يعارض رواية، كل دليل من الأدلة يعطينا قانون معارض إلى القانون اللي يعطينا الدليل الآخر، يعطينا إياه الدليل الآخر. هني وش نسوي؟ نأخذ بالدليل ذات الاعتبار الأعلى، حتى لو لم يكن يقيني، يكفي الأرجحية، يكفي الترجيح. وهذا معنى في التقليد، أنه يجب عليك أن تقلد المجتهد الأعلم. لماذا تقلد المجتهد الأعلم؟ لأن الأعلم المتخصص عنده قدرة على البحث والفحص في الأدلة وتفحص القرائن، ويقدر يقولك أن هذه، أنا كمتخصص أنا وصلت إلى أن هذا القرائن، هذا الدليل أكثر، هذا أنسب إلى مزاج الشريعة، هذا القانون بعيد عن مزاج الشريعة. واضح؟ إذا ما وصلنا إلى هذا الاعتبار الأعلى، ماذا نفعل؟ نأخذ بما يورث الاطمئنان. القانون الذي يجعلنا مطمئنين أن لا زال في ترجيح، ولكن ليس ترجيح عالي، لا يقين ولا ترجيح عالي، ولكن يورثنا الاطمئنان بأننا أقرب إلى الصحة. إذا حتى الاطمئنان ما وصلنا له، نأخذ بالظن. هنا الظن، الظن المعتبر. ما هو الظن المعتبر؟ يعني المبتنى على الفحص. والله قاعد أفكر أقول والله الحين أنا أتوقع أن هذا، أنا إحساسي يقول أن هذا صح. لا، مو بهالشكل، مو مبتنى على مشاعرنا وأحاسيسنا. الظن مبتنى على تفحص القرائن والأدلة والشروط. طبعا بالنسبة إلى القوانين وبالنسبة إلى هذا الكلام عن المراجع، إحنا نأخذ ما نطمئن في أصل التقليد. أصل التقليد تأخذ بالأعلم. ما عندك أي طريق، وفي طرق كثيرة الحين، ما عندك طريق لنفترض أنك تعرف وين الأعلم، تأخذ بالله ترجح أنه أعلم وتمشي بنفس الطريقة. واضح؟ أما إحنا بنروح نأسس إلى قانون إسلام، إحنا ما إحنا متخصصين في المجال. نعم، يأتي الكلام عن تطبيق هذا القانون، الحين طبقناه صح أو لا؟ نتأكد من أن احنا فهمنا كلام المرجع صح حتى يكون تطبيقنا صحيح، أو لا أقل نطمئن بصحة التطبيق. هذا طبعا إذا ما كان فيه، كيف نتأكد؟ مو نعتمد بس على عقولنا، ممكن أتصل إلى أحد متخصص يدرس الرسالة، أقول أنا فهمت صح ما فهمت صح، ونمشي بنفس الدائرة، بدائرة التطبيق، نفس المراتب، لذلك ما أتيقن، ما تيقنت أوصل إلى، يأست ما في طريق إلى التيقن، أوصل إلى حالة من الاطمئنان، أو لا أقل الظن الأعلى بعد الفحص. هذا بالنسبة إلى وإيش؟ بالنسبة إلى المعرفة الدينية وكيف نطمئن ويكون لها قيمة معرفية. وهني يأتي عند الظن، نقول حتى بالظن نعمل، نعم بالظن نعمل. أهم شيء أنك ما تتبع هواك في العمل، ما تتبع مشاعرك الخاصة وأهوائك في العمل، تفحص، تبحث، وبمقدار ما تطمئن بأن هذه وظيفتك العملية المطلوبة تقوم بها. وقلنا هذه تحديد الوظيفة العملية هي وظيفة المتخصص. إحنا في تطبيق كلام المتخصص ممكن أيضا التطبيق مو سهل، ممكن يكون عندنا تشكيك أو شيء، نمشي بنفس الطريقة. إذا ما وصلنا إلى اليقين إلى الاطمئنان، إذا ما وصلنا إلى الاطمئنان نبحث عن الظن. آخر نقطة يذكرها الكتاب هي آلية علاج تعارض المعارف الدينية في موضعنا، ما فيها شيء جديد تقريبا، أخذتها من قبل. القاعدة واحدة كما هي، عند التعارض تقدم المعرفة اليقينية على غير اليقينية. إذا كانت آية نص تقدم الآية النص على الرواية غير النصية. إذا كانت الآية مجملة أو غير، عفوا ما في آيات مجملة، ظاهرة في معنى من المعالم مثل يد الله فوقيدهم، تقدم الآية النص على أو الرواية النص أو الدليل العقلي القطعي اليقيني على غير اليقيني. إذا كان التعارض حاصل بين معرفتين غير يقينيتين، تقدم الأرجح والأقوى صاحبة الاعتبار الأكبر على الأخرى. هل يمكن أن يكون في تعارض بين دليلين يقينيين؟ لا يمكن أن يكون في، لا يمكن أن نتيقن بأمرين متناقضين، هذا خلاف استحالة اجتماع النقيضين. إذن إما أن يكون التعارض بين يقين وغير يقين، يقدم اليقين سواء كان دليل عقلي، سواء كان آية قرآنية، سواء كان رواية أو غيره. إما أن يكون التعارض بين أمرين غير يقينيين، يقدم الأكثر اعتبار صاحب القرائن الأكثر. هذا سهل، ما في شيء. هنا في الأخير يعطينا ملاحظة مهمة، وهي عدم التساهل بظاهر القرآن الكريم. ظواهر القرآن حجة ما لم تخالف رواية قطعية الصدور والدلالة أو دليل عقل قطعي الصدور، عفوا قطعية الدلالة. واضح؟ يعني يجب أن لا نغفل عن الظاهر، مو بس ناخذ النص نقول بس النص الواضح معناه ناخذ الظاهر نتركه، لا، الظاهر أيضا حجة. طبعا أدلة حجية الظهور هذه تدرس في الأصول، ولكن ظواهر الآيات القرآنية ما نرفع اليد عنها إلا عندما تكون مخالفة إلى دليل قطعي نقلي أو عقلي. في الأخير أيضا من أجل التفصيل أكثر، يبين لنا كيف نعالج التعارض بين المعرفة الدينية والعقلية. المعرفة الدينية إذا كانت عندنا نص ديني قطعي والدليل العقلي غير قطعي، يتقدم النص الديني. أما إذا كان النص الديني غير قطعي، مخالف للعقل، مخالف لقطعيات العقل، فإنه يترك هذا الدليل. يعطينا هنا مثال عليه، نقل أنا أحد الأشخاص سأل النبي محمد صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، مما ربنا؟ يعني من وين خلق الله سبحانه وتعالى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا من الأرض ولا من السماء، خلق خيلا فأجراها عرقت فخلق نفسه من ذلك العرق، استغفر الله. فهني هذا مخالفة للعقل، لأنه كيف خلق الخير بعدين خلق نفسه؟ كيف لم يخلق بعد يخلق قبل أن يخلق؟ فهذه مخالفة إلى قطعيات العقل وبديهيات العقل. تترك هذه الرواية وأمثالها اللي تخالف مسائل العقلية بديهية. إذا كان في تعارض بين معرفة دينية وأخرى تجريبية، مر علينا أن المعارف التجريبية ليست يقينية بذاتها، لابد من التعقل، لابد من تعقلها وإثباتها ضمن شروطها أيضا، ملاحظة شروط. فإذا تعارضت معرفة دينية مع معرفة تجريبية، لا نلحظ هذه المعرفة الدينية. المعرفة الدينية إذا كانت يقينية تؤخذ بها وتترك المعرفة التجريبية، لأن المعرفة التجريبية أقل تعتمد على التعقل وأيضا في شروط خاصة باعتبارها أقل. إذا كانت المعرفة الدينية غير يقينية، وطبعا العلوم التجريبية غير يقينية، فننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى صاحبة الاحتمال الأكبر والاعتبار الأكبر بينهم. اما بالنسبه الى معارف دينيه عارضت لمكاشفات، لكان المكاشفه لا اعتبار لها الا اذا ثبت اعتبارها باعتبارها ما يثبت بذاتها، يثبت بالعقل. اذا كانت متوافقه مع الادله العقليه، متوافقه مع النقل والوحي، والا ليس لها اعتبار. شو تقريبا المكاشفات نفس التجارب. اذا عارضت المعرفه الدينيه القطعيه مكاشفه، قطعا تتقدم للمعرفه الدينيه. إذا عرضت المعرفة الدينية غير القطعية غير اليقينية مكاشفة، فإنه لا يوجد حكم قطعي، بل نرى ماذا؟ الاعتبار الأكبر للمكاشفة أو للمعرفة الدينية. نشوف القرائن. طبعا إذا كانت المكاشفة لا تنافي العقل ولا تنافي قطعيات الوحي والدين. إلى حد هنا خلصنا هذا الدرس. اليوم درس طويل بس ما كان فيه شيء يعني جديد تقريبا، كل مراجعة إلى اللي راح. أيضا لو ما صار فيه لخبطة في الصوتيات إن شاء الله في الإنترنت. خلاص.